صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع ريتا أسعد ومريم العلي والمخرج توني خوري. صباح الخير. باخرة الفيول تكهرب الأجواء. اللجنة الوزارية: الوزير لم يلتزم والدولة غير مسؤولة. وفياض: إما أن نغرق أو نجبي بالدولار. بري وميقاتي إلى حقل قانا اليوم، ومهمة صعبة أمام أبو حبيب في نيويورك. لا محروقات في خزانات الجيش خلال شهر، وقسم كبير من الأدوية المستعصية مفقود. بعد الاستماع لعناصر حزب الله، شباب الكحالي سيحضرون للتحقيق بصفة شهود. سلامي سجل اعترافات بالفيديو معززة بالوثائق لحماية نفسه من الاغتيال. على الرغم من الانتقادات، عمرو دياب عائد مرة ثانية إلى بيروت قريباً. من تأمين الرواتب للقطاع العام إلى توفير انطلاق العام الدراسي وتجنب العتمة، مروراً بفقدان أدوية السرطان مجدداً وعدم قدرة الهيئات الضامنة على تلبية أبسط الاحتياجات الصحية والاستشفائية للمضمونين، وصولاً إلى عدم توافر الأموال لدوريات الجيش بعد نحو شهر من الآن، كما أسر قائد الجيش أمام زواره. هي قصة إبريق المشاكل المالية والنقدية التي ستنفجر عاجلاً أم آجلاً بوجه الطبقة الحاكمة بعدما يستنزف آخر قرش من أموال السحب الخاصة. وأمام تصلب الحاكمية الجديدة في مصرف لبنان بعدم تمويل احتياجات الدولة من الاحتياطي الإلزامي، يتزايد الإرباك الحكومي، فيما الدبلوماسية اللبنانية تخوض اعتبارا من الغد مهمة مستعصية داخل أروقة مجلس الأمن، محاولة إعادة القرار المتعلق بعمل قوات اليونيفيل في الجنوب إلى ما كان عليه قبل العام 2022، بما يمنع تنقل دوريات اليونيفيل من دون مواكبة الجيش اللبناني. بعيدا عن صخب المناكفات السياسية والحسابات الدبلوماسية، التنقيب عن النفط والغاز يخطو خطواته التنفيذية قريبا جدا، والرئيسان بري وميقاتي يطيران إلى حقل قانا اليوم لتفقد منصة الحفر، البداية من استفحال قنبلة الملفات الحياتية.
هل تأمنت رواتب وأجور القطاع العام لشهر أيلول؟ هل ستدفع بالدولار؟ وكيف سينعكس ذلك على الاستقرار الهش لسعر الصرف؟ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تداول مع رئيس نبيه بري في الموضوع، شدد على أهمية الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية ومنها قانون الكابيتال كونترول، بالإضافة إلى إقرار موازنة عام 2023 التي تساعد في استقامة الوضع المالي. أما بالنسبة للرواتب والأجور، فتشير المعلومات إلى أن مصرف لبنان لا يمكن أن يسمح بضخ 8,000 مليار ليرة، وهي قيمة الرواتب والأجور مرة واحدة في السوق، وعليه يقوم المركزي وضمن الصلاحيات التي حددها قانون النقد والتسليف بالتدخل بالسوق شاريا للدولارات بكميات محدودة تساعده على تأمين تسديد جزء من الرواتب والأجور بالدولار نهاية هذا الشهر، فيما تستمر وزارة المالية بعملية سحب المزيد من الكتلة النقدية بالليرة، ما يخلق نوعا من التوازن على صعيد حجم هذه الكتلة وينعكس استقرارا على سعر الصرف في السوق السوداء أقله حتى نهاية الشهر الحالي.
كهربائيا، لم يسحب اجتماع اللجنة الوزارية الذي انعقد في السراي أمس صاعق الخلاف المحتدم بين وزارتي المالية والطاقة حول دفع مستحقات باخرة فيول استقدمتها وزارة الطاقة من دون تأمين الاعتمادات، وتأجل البحث إلى الاثنين المقبل هذا فيما تتراكم الغرامات التي ستدفعها الدولة عن كل يوم تأخير في إفراغ حمولة الباخرة التي ترابط على الشواطئ اللبنانية.
اللجنة الوزارية طلبت التأكد من مخزون وزارة الطاقة من الغاز أويل والواقع الحالي في المعامل، وحملت وزير الطاقة وليد فياض المسؤولية في ضوء عدم التزام وزارة الطاقة الاستحصال على قرار مسبق منها لاستخدام البواخر، تاركة للوزير وتداركا لأي ضرر لا تسأل عنه الدولة حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا. أما بالنسبة للتعرفة الكهربائية فتقرر احتسابها اعتبارا من مطلع تموز على أساس آخر سعر لمنصة صيرفة، مع حسم 25% من بدل التأهيل و25% من بدل الاشتراك، واحتساب 26 سنتا لكل كيلوات ساعة بدلا من 27 سنتا، مع تكليف مؤسسة كهرباء لبنان التواصل مع مفوضية اللاجئين لتحصيل مستحقات النازحين السوريين تحت طائلة قطع التيار الكهربائي.
اجتماع اللجنة الوزارية سبقته سلسلة ردود توضيحية صدرت عن وزارة الطاقة والوزير وليد فياض، الذي أكد أن الطريق التي تسلكها الوزارة لا تشوبها شائبة، وحمل الحاكمية الجديدة في مصرف لبنان مسؤولية المشكلة الحاصلة، مشيرا إلى أن كهرباء لبنان تحتاج إلى الغاز أويل والخزانات ممتلئة حتى منتصف أيلول فقط، ومن الضروري تأمين مخزون الفيول لثلاثة أشهر على الأقل، وهناك مبلغ 60 مليون دولار موجودة بالليرة لمصلحة كهرباء لبنان، وإذا لم يتم تحويلها إلى دولار من قبل مصرف لبنان فلا يمكننا سداد مستحقات الفيول العراقي. وأضاف فياض: الخيار المطروح الآن هو أن نغرق مع مصرف لبنان أو أن نجبي بالدولار. ماذا جاء أيضا في مواقف الوزير فياض بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية في السراي؟
أنا برهنت لهم اليوم بعرض الوثائق اللي بعثت لهم إياها على جروب الحكومي، اللي هي الوثائق التاريخية بعثتها من أشهر، من جانفييه لمارس لأبريل لما نعملنا المناقصة، لبعدين نتائج المناقصة المؤقتة اللي هي الترسية المؤقتة، لبعدين 12 يوم لتمت الترسية الهيدا. إذا مصرف لبنان ما بلع، بعتقد فيها الكونترا اللي ماضينه مع الشركة في شيء اسمه فورس ماجور، في فورس ماجور، نحن اليوم بوضع فورس ماجور إذا كان ما بيقدر ياخد مصريات الكهرباء اللي موجودة ويدفع له إياها.
الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حباقة رأى في حديث إلى إذاعتنا أن أهداف التصحيح المالي التي وضعها الحاكم وسيم منصور نبيلة، لكن طريقته متسرعة قد يدفع ثمنها. وإذا استبعد تفلت الدولار بعد انتهاء موسم الاصطياف، أشار حباقة إلى أن زيارة منصور المرتقبة مطلع أيلول السعودية لن تتخطى البعد التعارفي.
الأهداف تبع الأستاذ منصوري والفريق الجديد، مع أنه هني كانوا موجودين قبل، أهداف صحيحة، ولكن لا يمكن تطبيق هالقصص بهالسرعة. هلا ممكن يوصل لهالشي بعد 3-4-5 شهور، الهدف صح ولكن الطريقة غير مدروسة برأيي ومتسرعة، وهي يمكن تكلفه لإله حتى السعر السياسي اللي هو ما حدا رح يغطيه إذا صار في بالبلد انفجارات بما مواضيع الكهرباء وإلى آخره، انفجارات يعني اقتصادية أكيد.
يعني اليوم أنت تنصح أنه الحاكمية يعني تدفع الأموال لكهرباء لبنان؟
يعني أكيد اليوم اقتصاد بدون كهرباء كيف بده يمشي؟ إيه أنا بنصحه أكيد اليوم يسهلها شوي، وبعدين كهرباء لبنان عنده أموال بمصرف لبنان. أنا برأيي الاحتياطي الإلزامي منه أبداً ما لازم يستعينوا فيه، وفي بواب أخرى تاني. أول شيء عندك إيرادات الدولة، ما الدولة عم تحصل إيرادات، وهالإيرادات تستعمل لدفع الرواتب. هلأ المشكلة أنا برأيي مش هون، مش إذا الرواتب بدأت تندفع بالدولار أو بالليرة. أنا برأيي بالليرة ما في أي مشكلة للدفع، لأنه الدولة عم تحصل إيراداتها بالليرة. بالنسبة للدولار ممكن يكون في إشكال مؤقت، ولكن ما بشوف الشغلة ما بتنحل. حل قضية الموظفين أنا برأيي ما بيكون بالترقيع، حل مع قضية الموظفين بده يكون باتفاق على حل حالي دائم.
هل سنكون أمام فصل جديد من فصول تفلت الدولار الأسود؟
أنا بشوف لا، لقلك لا، عرض الدولار هلأ رح يخف، لأنه اللبنانية هلأ المغتربين عم بيفلوا شوي شوي، لأنه المدارس بتبلش بأول أيلول أوائل أيلول، ولكن بذات الوقت الطلب على الدولار رح يخف من قبل الناس، لأنه ما في ليرة كتير بالسوق. أنا بشوف هالسعر هذا تحت 100,000 شوي سيبقى لفترة غير قصيرة.
زيارة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري المقررة للسعودية مطلع أيلول، ماذا تقرأ في الرسائل السياسية لهذه الدعوة، وهل يمكن أن نتوقع مساهمة مالية سعودية تدعم صمود المركزي؟
زيارة كتير مهمة ولازم تنعمل للسعودية وبعدين لغير مصارح، لأنه نحن بلبنان نعرف أنه اقتصادنا كتير مرتبط بالاقتصاد الخليجي. هاي خطوة جيدة. هلأ رح يجي منها أموال، أنا ما بعتقد، لأنه الأموال بالنسبة للدول الخليج كمساعدة لبنان مرتبطة بأمور كتيرة أكثر بكتير من قصة زيارة يعني. بس أنا ما بعطيها أكثر من القصص النقدية وماكسيموم المالية، وبالتالي بشوفها أنا نوع من التعارف.
في الملف النفطي، التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 ينطلق قريبا بعدما تمركزت منصة التنقيب ترانس أوشن بارنتس في البلوك ضمن المياه اللبنانية. واليوم يتوجه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي على متن طوافة لزيارة المنصة المذكورة، على أن يرافقهما وفد من شركة توتال إنرجيز الفرنسية.
حراك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يتراجع ولا موعد حاسما لعودته إلى بيروت بانتظار اتضاح الخيط الأبيض من الأسود حول حوار أيلول. أعلنت السفارة الفرنسية وصول القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان السفير إيرفي ماجرو إلى بيروت، وذلك بعد نحو 20 يوما على مغادرة السفيرة الفرنسية أن غريو، وقد دشن لقاءاته البروتوكولية بزيارة تعرفية لوزير الخارجية عبدالله أبو حبيب.
في الأثناء لا تزال رسالة لودريان محور انتقادات ومواقف نيابية. النائب قاسم هاشم أعلن أن كتلة التنمية والتحرير سترد خطيا وإيجابيا على رسالة لودريان، لكنه قال لا نعلم لماذا وسع لودريان نطاق الحوار بعكس ما كان متفقا عليه مع الرئيس بري بأن يقتصر الحوار على 15 شخصية. المكتب السياسي لحركة أمل أكد ترحيبه بأي جهد صادق لخدمة لبنان، وشدد على أن الأساس هو التقاء مكونات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاح الحوار وصولا إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله لفت إلى أن الحراك الرئاسي ما زال يدور في حلقة مفرغة، ورأى أن الهم صياغة تسوية وطنية قادرة على تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
على مقلب المعارضة، تكتل الجمهورية القوية بصدد الاجتماع في اليومين المقبلين للتباحث في كيفية مقاربة زيارة لودريان، والنائب فادي كرم لفت إلى أن مسألة قيام جبهة سياسية موحدة هي واحدة من الأفكار التي ستطرح على طاولة النقاش.
رئاسيات 2023. مع بدء العد التنازلي للتمديد لقوات يونيفيل نهاية الشهر الجاري، يغادر وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب اليوم إلى نيويورك لمواكبة المشاورات الدبلوماسية الجارية هناك، وحث الدول الأعضاء على اعتماد الصيغة القديمة والتي تقرن دوريات يونيفيل بمواكبة الجيش اللبناني مع تأمين المحروقات للجيش للقيام بهذه المهمة. وقد التقى أبو حبيب عشية سفرها الرئيس نجيب ميقاتي وناقش معه التحضيرات اللازمة.
قائد الجيش دق ناقوس الخطر وأضاء الضوء الأحمر من قرب نفاذ الوقود لدوريات الجيش. وفي السياق، كشف النائب أشرف ريفي عن مشكلة محروقات لدى الجيش، سائلا هل يعقل أن يكون احتياطي المحروقات المتبقي لدى الجيش كافيا لشهر واحد فقط، علما أن كل جيوش العالم لديها احتياطات كافية لمدة سنة.
تسهيلا لمسار التحقيق حول حادثة الكحالية، قررت لجنة المتابعة لبلدية وأبناء الكحالية وفعالياتها بعد التوضيحات التي حصل عليها وفد من الأهالي، إصر الاجتماع مع قائد الجيش بحضور مدير المخابرات أن يحضر الشبان المعنيون للإدلاء بإفاداتهم كشهود. بحسب معلومات الشرق الأوسط، فإن استخبارات الجيش استمعت إلى 3 عناصر من حزب الله شاركوا بالحادثة، هم سائق الشاحنة و3 أشخاص استقدموا الرافعة.
كان وفد من نواب المعارضة قد أكد بعد الاجتماع إلى العماد عون في اليرزي دعمه للجيش، وأشاد بأداء الجيش وحكمته في معالجة الحوادث الأمنية وآخرها حادثة بلدة الكحالي. كما شدد وفد نواب المعارضة على أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار. أنهى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات درس تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن شركة ألفاريز أند مارسل، وهو يتجه اعتبارا من اليوم لاتخاذ إجراءات، حيث من المتوقع أن يعمد إلى تجزئة التقرير إلى ملفات عدة يحول كل منها إلى الجهاز القضائي المختص.
الوكيل القانوني للحاكم السابق رياض سليمي المحامي حافظ زخور أوضح أن موكله لم يتبلغ حتى الساعة مذكرة استدعائه أمام الهيئة الاتهامية الثلاثاء المقبل، والأمور رهن الأيام المقبلة، رافضا التعليق على ما ذكر حول تهريب سليمي فلاش ميموري إلى الخارج سيستخدمها في حال تعرضه لمكروه. في المعلومات التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط، فإن سليمي سجل مقاطع فيديو عززها بوثائق خطية يفند فيها العمليات النقدية في مصرف لبنان وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف، بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع، وستنتشر المعلومات على الإنترنت في حال تعرض سليمي لأي مكروه.
الضمان الاجتماعي يحتضر، فما مصير تعويضات نهاية الخدمة؟ السؤال نطرحه مباشرة على رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. صباح الخير.
صباح النور.
يعني إدارة الضمان حصرت الدخول إلى المستشفيات بالحالات الطارئة، فهل هذا هو البلاغ رقم واحد استعدادا لإشهار إفلاس مؤسسة الضمان؟
الحقيقة أن مؤسسة الضمان تعاني بعض الأوضاع الاقتصادية الصعبة نتيجة تدهور سعر صرف الليرة. إنه واقعيا على الأرض الضمان عنده موجودات في نقول بالأرقام يعني 26 ألف مليار و 400 مليون دولار موزعين ما بين المصارف ومصرف لبنان. كل ما يهم بالوقت الحاضر هو إعادة تقييم هذه الموجودات تمهيدا لرفع قيمة الاشتراكات إذا نقول شوي، وخاصة أنه كمان الاشتراكات أصبحت تعطي مبالغ مهمة جدا بعد رفع الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى القابل للكسب الخاضع للاشتراكات كمان أيضا، وأيضا اللي رح تعطي السنة ولا 9000 مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فإذا مع ارتفاع قيمة الاشتراكات والمبالغ الموجودة نقدر كمان نحن نرفع تعريفات الطبابة والاستشفاء، خاصة أنه من مدة تقريبا في شهرين بادرنا إلى رفع تعريفات الطبابة والاستشفاء إلى حد معين، ليس كافيا ولن يكون كافيا بظل هذه الظروف اللي عم نعيشها. إنما منقول أنه دائما للمضمونين أنه رح بتكون في تحسن بالمدى المنظور على عكس ما يشاع.
طب في حال الإفلاس لا سمح الله ما مصير تعويضاتنا؟
ما في إفلاس
خلاص تحسم
أبدا أبدا أبدا. هذه كلها خلينا نقول إشاعات مغرضة فعليا، ليس يعني عم قلت في موجودات وذكرت،
ولكن عندما تحصر إدارة الضمان الدخول للمستشفيات بالحالات الطارئة ألا يعني ذلك أنه ما في ملاءة لديها وأنها تعاني يعني ماليا؟
تعاني من أوضاع خلينا نقول إدارية ومكتبية صعبة، يعني هذا هو الواقع على الأرض بسبب بعض الخلافات التي تجري داخل مؤسسات الضمان من إدارة مركزية ومن مجلس إدارة. بعض الخلافات تؤدي إلى تأخيرات معينة تنعكس على المضمون.
يعني السبب لحصر الدخول إلى المستشفيات بالحالات الطارئة هو عدم توافر الجهاز الإداري والخلافات وليس السبب المالي.
والإضرابات أيضا الخلافات التي تحصل بين الجهاز الإداري ومجلس الإدارة والإضرابات التي تحصل على الأرض.
نعم. أستاذ بشارة الأسمر، اليوم يعني طبعا الوضع المالي لا نحسد عليه، وضع الموظفين كارثي يمكن القول مع ارتفاع الأسعار الجنوني. أين أصبحت وعودكم بالزيادات لموظفي القطاع الخاص؟ وماذا عن تخفيض الضريبة على أجور الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم جزئيا أو كليا بالدولار؟
واقعيا بالموازنة التي أعدت عن العام 23 كان هناك مادتين تضران بواقع الموظفين والعمال والأجراء في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والقطاع العام بصورة عامة. نحن باتصالاتنا مع المعنيين ومع رئيس الحكومة توصلنا إلى إزالة هاتين المادتين. يبقى أنه كمان في مادة تختص بالمادة 35 بإعطاء وزير المالية الحرية الكاملة بوضع سعر الدولار الجمركي والدولار الضريبي. كمان اعترضنا على هذه المادة ونحن كمان بطريقنا قد نكون إلى تعديلها. أكثر وأكثر اعترضنا كل شيء فيه على كل شيء فيه غرامات ورسوم ضرائب مفروضة على هذه بهذه الموازنة على المواطنين. وأنا أرى اليوم أنه في اتجاه لإعادة دمج موازنة 23 بما يعد مع موازنة عام 2024، يعني لن تكون هناك موازنة السنة وسيكون هناك دمج. هذه من بعض الحلول المقترحة. علما أنه الموازنة تضم كمان مادة كتير تناسب الحركة العمالية، هي كمان لا تتناسب مع حجم الضرائب المفروضة اللي هي التنزيل العائلي، التخفيض العائلي الضريبي اللي صار تقريبا بحدود 120 مليون ليرة، يعني لا يسوف أي ضريبة حتى راتب يصل سنوي إلى حدود 220 مليون ليرة، مع توسيع الفتور الضريبية، وهي مهم جدا.
وهذه كلها سيتم تضمينها في مشروع موازنة العام 2024.
نعم وكمان هذه بالنسبة لنا مهمة جدا، وخاصة لأنه نحن رفعنا التزام بحينه إلى رئيس الحكومة ووزير المالية. يبقى أنه مثل ما قلت لك أن يكون وزير المالية بعملية بالمادة 35 أو ما ستكون هذه المادة بموازنة 24 أن لا ترفع الدولار الضريبي بشكل عشوائي اللي هو اليوم.
انطلاقا من كلامك أستاذ بشارة الأسمر، هذا يعني أنه مشروع موازنة العام 23 لن يحال إلى المجلس النيابي، وبالتالي الحكومة ستدمجه مع مشروع موازنة 2024؟
هذا ما تسرب، قد يحال، وكمان قد يطالب مجلس النواب بدمجه بموازنة 24. لم يتبقى من الوقت إلا شهرين. أنا بس بدي استكمل فكرتي عن الدولار 15,000، الدولار الضريبي الذي استوفى على أساس 15,000 هو سبب مطالبتنا نحن بوزير المالية أن لا يكون هو المسؤول الأول والأخير عن وضع هذه السياسة الضريبية، حتى لا تضر بمن يستوفي راتبه جزئيا أو كليا بالعمل الأجنبي.
عملكم في المرحلة المقبلة إذن سيتركز على شطب هذه المادة من مشروع موازنة العام 2024
أو تعديل، أن يكون مجلس الوزراء كله مجتمعا مسؤول عن الدولار الضريبي والسياسة الضريبية.
شكرا لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. أعلنت هيئة أجيرو أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع أيلول، ودعت المواطنين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات.
التربويا، حضرت المخاطر التي تحيط بالعام الدراسي المقبل في السرايا الحكومية بين رئيس ميقاتي والنائب أكرم شيب، الذي أكد إصرار المعلمين والنقابات على عدم العودة إلى التدريس ولا المدارس الرسمية إذا لم يحصلوا على حقوقهم كاملة.
وفي طرابلس نفذ أهالي الطلاب في المدارس الرسمية اعتصاما أمام دائرة التربية رفضا لقرار الوزير برفع رسوم التسجيل.
صحيا، كشف نقيب الصيادلة جو سلوم أن قسما كبيرا من أدوية السرطان والأمراض المستعصية مقطوع من الأسواق لأنها مدعومة ولا يوجد أموال للدعم. سلوم وفي حديث إلى سبوتنيك أشار إلى أن نحو 30 أو 40% من الأدوية التي تدخل إلى الأسواق اللبنانية مهربة، قسم كبير منها يكون مزورا أو منتهي الصلاحية أو متلقى يتلاعب بطريقة صلاحيته.
على خط آخر، الرسوم البلدية في بيروت سترتفع ما بين 30 و40 ضعفا كما أعلن محافظ بيروت مروان عبود. في المتفرقات الأمنية، أقدم مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع داكنة الزجاج في منطقة دهر العين الكورة على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص من آل عواد ما أدى إلى إصابته، ونقل الجريح إلى المستشفى فيما نفذت وحدات الجيش مداهمات لتعقب مطلق النار. وفي منطقة التباني دوار أبو علي، حاول مجهولون اختطاف طفل بقوة السلاح لدى خروجه من المدرسة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.
بعد انتقادات طالت حفل الفنان عمرو دياب في بيروت، كشف منظم الحفل ربيع مقبل للشرق الأوسط أنه سيعيد الكرة ويعود إلى لبنان مرة ثانية قريبا لإحياء حفل جديد.
أعلنت وكالة الأنباء الروسية سانا عن عدوان إسرائيلي في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف بعض النقاط في محيط دمشق بصواريخ موجهة أطلقت من ناحية الجولان المحتل، وأدى الهجوم إلى إصابة عسكري بجروح وبقوع بعض الخسائر المادية. وفي الذكرى العاشرة لمجزرة الغوطة الشرقية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل سعي لتحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن هذه الأعمال المروعة. على صعيد آخر، وفي الداخل السوري ولليوم الثاني على التوالي، خرجت التظاهرات في منطقة السويداء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية مع استمرار إغلاق الطرق والمحال التجارية وتعطيل الدوائر الحكومية.
في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير سفينة استطلاع أوكرانية قرب منشآت غاز روسية في البحر الأسود. سبق ذلك تدمير الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين هجوميتين فوق العاصمة موسكو.
وفي جوهانسبرغ تنطلق اليوم قمة دول بريكس، حيث يستضيف رئيس جنوب أفريقيا رؤساء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لمدة 3 أيام. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قرر عدم الذهاب إلى جوهانسبورغ في ضوء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، فسيشارك في القمة عبر تقنية الفيديو، وسيحضر نيابة عنه وزير خارجيته سيرغي لافروف. تبحث قمة دول بريكس في توسيع المجموعة، ما يحولها إلى أوسع تكتل للأسواق الناشئة مع تعميق استخدام العملات المحلية تجاريا لمحاربة الدولار. في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منشور على منصته أنه سيسلم نفسه الخميس في ولاية جورجيا لمواجهة تهم التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، وإلى هاواي حيث لا يزال نحو 1000 شخص في عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ بعد الدمار الذي خلفته حرائق الغابات.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم غائم جزئيا مع درجات حرارة على استقرارها وتكون ضباب كثيف على المرتفعات.
إذن باختصار، باخرة الفيول تكهرب الأجواء، اللجنة الوزارية الوزير لم يلتزم والدولة غير مسؤولة، وفياض إما أن نغرق أو نجبي بالدولار. بري وميقاتي إلى حق القانا اليوم، ومهمة صعبة تنتظر بوحبيب في نيويورك. لا محروقات في خزانات الجيش خلال شهر، وقسم كبير من الأدوية المستعصية مفقود. بعد الاستماع لعناصر حزب الله، شباب الكحالي سيحضرون للتحقيق بصفة شهود. سليمي سجل اعترافات بالفيديو معززة بالوثائق لحماية نفسه من الاغتيال. بالرغم من الانتقادات، عمرو دياب عائد مرة ثانية إلى بيروت قريبا.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.